حتى بعض الناس لما يلتقوا واحد راكب عربية حديثة يقول لك الراجل ده عنده أموال تسدد ديون مصر مثلا، ده بيدل على إن المال اللي عنده يكفي ألوفا مؤلفة من بني آدم. والبعض الآخر يضيق عليه حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم، وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحبة، اقتضت حكمة الله تعالى ومشيئته في أمر الرزق أن يتفاوت الناس في الأرزاق. واحد ربنا عز وجل بسط له في الرزق، وآخر قد ضيق عليه في الرزق، ولذلك بنلتقى الناس متفوتة، فمنهم من وسع الله عز وجل عليه ومن قدر عليه رزقه، وذلك لحكم إلهية شريفة سامية عظيمة عند الله تعالى سرها وعلنها، يعني منها حكم إحنا نعلمها وحكم أخرى لا نعلمها. ومن ذلك أن الناس لو تساوت أحوالهم في الرزق بسطا أو قدرا لتعطلت حركة الحياة، ولتوقف فيها كل معنى جميل، ولأصبح للحياة مذاق كريه وصورة قبيحة، ولضاق الناس بهذه الحياة ضيقا قد يدفعهم كما بيحدث في بعض البلاد إلى الانتحار الجماعي. فسآمة الحياة وكآبتها وغياب المعاني الجميلة الكريمة منها، كل ذلك وسواه سبب للضيق من تلك الحياة و لخطر شأن قضية بث الرزق وتضييقه في حياة الناس، ولأن كثيرا منهم قد يرجعون أسباب ذلك لغير قدرة الله ومشيئته، يأتي بقى البيان القرآني القاطع الحاسم في هذا الموضوع في 9 آيات في مواضع متعددة من القرآن الكريم. وجاء لفظ البسط في تلك الآيات بصيغة الفعل المضارع يبسطه، وذلك له دلالة. فاللفظ اللي هو يبسط يشعر بالتجدد، تجدد الأمر واستمراره، وجاءت كلمة يبسط دون سواها لدلالتها على معنى السعة، وهي تدل على جلال وعظمة وقوة وكمال من بيده بسط الرزق سبحانه جل جلاله. وجاء لفظ المشيئة في الآيات 9 متوسطا بين بسط الرزق وقدره، دليلا على أن الأمر فيها لمشيئة الله تعالى النافذة. شوف ربنا عز وجل يقول إيه، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء لفظ البسط للرزق في القرآن مقدما على القدر، إشارة إلى مدى رحمة الله عز وجل بالمرزوقين. العلماء قالوا إن ربنا عز وجل سبحانه وبحمده يوسع الأرزاق على بعض العباد ويضيق على البعض الآخر، ففي مسألة فيها نوع من التفاوت قال الشوكاني رحمه الله تعالى: إن الله تعالى جعلكم متفاوتين في الرزق، فوسع على بعض عباده حتى جعل له من الرزق ما يكفي ألوفا مؤلفة من بني آدم. حتى بعض الناس لما يلتقوا واحد راكب عربية حديثة يقول لك الرجل ده عنده أموال تسدد ديون مصر مثلا، ده بيدل على إن المال اللي عنده يكفي ألوفا مؤلفة من بني آدم. والبعض الآخر يضيق عليه حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم، وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابها. شوف الإنسان لما يوسع عليه في الرزق ليشكر، دي من الحكم، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وفلان من الناس لما يضيق عليه في الرزق ليأتي إلى ربه فيسجد ويتذلل ويتضرع، ويخرج بقى من قلبه المعاني الإيمانية التي تتعلق بالدعاء ولذلك قال الزمخشري: من الحكمة في تفضيل الأرزاق الرحمة بالعباد واللطف بهم، فالله عز وجل قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لطيف بعباده، بر بعباده، يوصل لهم ما يحتاجون. فإن قلت فما معنى قوله يرزق من يشاء بعد توصيل بره إلى جميعهم؟ قلت كل ذا الزمخشري كلهم مبرورون، لا يخلو أحد من بره، إلا أن البر أصناف وله أوصاف، والقسمة بين العباد تتفاوت على حسب تفاوت قضايا الحكمة والتدبير. فيطير لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لغيره، ويصيب هذا الحظ من الرزق ما لم يؤتى غيره. ولذلك قال تعالى يرزق من يشاء. يبقى عندنا اثنين أخوين أشقاء، ده في قمة الغنى والآخر في قمة الفقر. الأول ليشكر ويزداد إحسانا للفقراء والمساكين، والثاني ليقنع بما قدره الله عز وجل له وليسعى في الأرض كما قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق سبحانه جل جلاله. الإنسان اللي بيعيش طول حياته في غنى، طول حياته في غنى، قد لا يستشعر نعمة الله عز وجل عليه، قد لا يستشعر نعمة الله عز وجل عليه. لما يقول اضرب ولا يحصل له أي ظروف في حياته أو أي أمر طارئ يأخذ ماله، ساعتها يعلم حكمة الحكيم أن الأرزاق بيده سبحانه جل جلاله، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء. ومن الحكم ما قاله ابن القيم اقتضت حكمته وحده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت ليشكره منهم من ظهرت عليه النعمة. اللي ربنا أعطى من النعم يبقى يشكر نعمة الله عز وجل. ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حالته. يعني اللي ربنا وسع عليه ده لما بيلتقى في ناس كثيرة جدا جدا ألوف مؤلفة من الخلق في حال فقر، أول ما يشوفهم يشكر نعمة الله عز وجل على ما أعطاه، فيستخدم هذا المال في مرضات الله تعالى، فيشارك في بناء مساجد أو مستشفيات، يعطي للفقراء والمطلقات والأرامل وغيرهم. وهذه من الحكم. وفي الأثر مشهور أن الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وشف بقى مراتب الناس في الأرزاق قال يا ربي هل لا سويت بين عبادك؟ قال إني أحب أن أشكر. يبقى ده فقير عشان نستخرج منه العبودية زي عبودية الدعاء والإيمان بقضاء الله وقدره والسعي في الأرزاق. فاقتضت محبته سبحانه أن يشكر، وخلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل. ومن الحكم التي بينها أهل العلم في مسألة تفاوت الرزق بين العباد نشر روح التعاون بين الناس. إذا اختلف الناس يعني صاروا مؤتلفين بالمعونة، فالغني يساعد الفقير، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالتسوية، فهم مني وأنا منهم. ومن الحكم تربية التقوى في قلوب الأغنياء. لو كان الناس كلهم أغنياء فعلى من يتصدقون؟ وإذا لم يتصدق الأغنياء فكيف تربى التقوى في قلوبهم؟ ولذلك قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالفقير سبب في الصدقة التي تربي التقوى، وهذا لم يفهمه بعض الأغنياء الذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. نعم لو شاء الله عز وجل لأطعمهم، لكن كلفك الله بإطعامه حتى تربي التقوى في قلبي. هذه بعض الحكم التي ذكرها أهل العلم في مسألة تفاوت الأرزاق بين العباد. أسأل الله تعالى أن يوسع أرزاقكم وأن يبارك لكم وأن يحفظنا وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.